أخي الكريم، هذا هو الشريط 47 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 71 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 23 من ذي الحجة 2400 من الهجرة، الموافق 29 من مارس 2000 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، للإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، وهو من أواخر أبواب كتاب الإيمان، فما بقي معنا إن شاء الله تعالى إلا باب واحد فقط، وينتهي به كتاب الإيمان، يسر الله إتمامه على خير. ونسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا في هذه الدروس التي مضت، وأن يجعلها دروسا مباركة موفقة مقبولة عنده سبحانه وتعالى. ففي هذه الترجمة يترجم الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. أما بعد، هذا من باب عطش العام على الخاص، خصص ثم عمم الأحكام. نعم، قال الحافظ رحمه الله: قوله والأحكام، أي المعاملات، يعني الحافظ خصه، جعله خاصا بالمعاملات. وقول البخاري رحمه الله والأحكام، يعني قد يفهم منه هذا لكن ليس جزما، فمال الحافظ إلى أنه خاص أيضا، وإن كان لفظه عاما خصه بأحكام المعاملات. قال: قوله والأحكام، أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات. يعني وفسر الأحكام هنا بأنها الأقضية، بأنها إيش؟ الأقضية، أي ما يحتاج إلى حكم وقضاء. نعم، وبالتالي فسره لهذا السبب. نعم، لا يقصد الأحكام الشرعية، وإنما يقصد الأحكام القضائية، يعني ما يحتاج إلى محاكمة. قال: قوله والأحكام، أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. ثم قال: وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه. كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه. وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. يعني كأنه يفصل الآن ما قلنا إنه عبادات ومعاملات هو فصله إلى ما تشترط فيه النية وما لا تشترط فيه النية. فالذي تشترط فيه النية ما يتقرب به إلى الله وهو العبادة، والعبادة إما واجب وإما مستحب، أما المباح المجرد فلا يتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا يشبه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لكن بألفاظ أو بعبارات أخرى، أن العبادة لا تكون إلا واجبا أو مستحبا، فلا بد أن يدل الدليل على وجوب الشيء أو استحبابه حتى يكون هذا الشيء عبادة. أما المباح الذي هو مستوي الطرفين أي يستوي فعله وتركه فلا أجر في فعله ولا إثم في تركه، فهذا لا يمكن أن يكون عبادة، لا يتقرب به إلى الله إلا بانضمام ما يجعله واجبا أو مستحبا. وهذا نفس ما أشار إليه ابن المنير هنا في هذه الكلمات حيث قال: وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة. إذن هو من الأعمال العادية، من الأعمال إيش؟ مثل مثلا الأكل والشرب وأمثال ذلك، واللبس والمشي والأخذ والعطاء، وهذه الأمور الأصل فيها أنها مباحة وليس هناك شيء يجعلها تحتاج إلى نية. فأنت مثلا إذا أكلت لا تحتاج إلى أن تنوي أن تأكل، تحتاج إذا شربت لا تحتاج أن تنوي أن تشرب. فهذا هو المقصود ها هنا، كل عمل لا تظهر له، طيب كل عمل ظهرت فائدته ناجزة، ناجزة أي حاضرة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه. ليست النية شرطا، لكن من نوى فيه خيرا يتحول هذا الأمر العادي إلى أمر عبادي. إنسان أكل بنية أن يتقوى بالطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى، هل النية شرط في الأكل؟ الجواب لا. هل هذه النية التي نواها تجعل الأكل عبادة يتقرب بها إلى الله أم لا؟ نعم، بانضمام النية، ليس الأكل وحده، الأكل وحده ليس عبادة. طيب يسأل أحد إخواني ما معنى قول حافظ الأقارير؟ الظاهر أنه من الإقرار، الظاهر أنه جمع إقرار، يعني ما يتعلق بالمعاملات من أقر شخص بكذا أقر شخص بكذا، هذا يعني مقصوده فيما يظهر، لأنه تكلم قبلها عن البيوع والأنكحة. فعلى كل يقول هنا كلام ابن المنير: طيب وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال إذن ما زال الكلام له ابن المنير، قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، يعني يقول هو يقول إن التفرقة واضحة ولكن الصور المختلف فيها هي من أجل هل تحقق فيها هذا المناط أو لم يتحقق فقط. طيب قال: قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، يعني من خاف الله عز وجل أو رجاه هذا كيف يتصور أن يشترط فيه نية؟ يعني ينوي أن يخاف الله بخوفه، هو ينوي أن يرجو الله برجائه، هو إذن هو يقصد بهذا أن مثل هذه الأعمال القلبية لا يتصور فيها أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى إلا صريحة، بمعنى أنه لا يمكن أن تخاف الله وتقصد بذلك رياء في قلبك، فإنه لا يطلع على قلبك إلا الله. لكن لو تحول هذا الخوف إلى عمل ظاهر، هنا يخشى عليك في العمل الظاهر، لذلك هذا العمل الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نية. العمل الظاهر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى نية. طيب، على كل حال نعود نقول، قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، معنى محض، أمر معنوي محض، وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. قال: ولذلك لا تشترط النية لإيش؟ للنية فرارا من التسلسل، لأنك إن قلت النية نفسها تحتاج إلى نية، إذا النية الأولى النية الأخرى تحتاج إلى، وهكذا تسلسل، هذا معنى عندهم تسلسل. ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، والثاني، إذن هنا بدأ هو الكلام ما زال لابن المنير، نعم، من أي البلاد ابن المنير يا إخوان؟ مصري، من مدينة الإسكندرية، نعم. قال: وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء. إذن أول شيء يعني يحتاج الإنسان، يعني أهمية النية، النية لها فوائد، من هذه العلل أو الفوائد التفريق بين ما كان لله وما كان لغير الله من الطاعات، فرارا من الرياء والسمعة. إذن أولها أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، الثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، يعني هناك ألفاظ تحتمل معنى هو المقصود وتحتمل معنى آخر غير مقصود، فهنا ما الذي يميز بين اللفظ؟ هو اللفظ الذي يميز، هو إيش؟ النية، نعم. طيب، ولذلك شرط أهل العلم في، تعرفون أن كل حكم إنما يثبت بثبوت شروطه وانتفاء موانعه، هذا عام بثبوت شروطه وانتفاء موانعه، فمن شروط أن يكون العمل هو أو أن ينطبق الحكم على الشيء أن يكون مقصودا، أن يكون القصد، القصد شرط، والخطأ مانع، القصد إيش؟ شرط، والخطأ مانع، فمن عمل عملا بدون قصد هذا يكون عمله عاديا، أليس كذلك؟ كما قلنا بأنه أكل أو شرب أو لبس مباح، مجرد مباح، أما من أكل بنية وقصد التقوي على الطاعة فهذا يكون مأجورا من أجل هذه النية، ويكون عمله هذا عبادة، فالنية هي التي جعلته عبادة. فهنا يقول السبب الثاني أو الحاجة الثانية للنية التمييز بين الألفاظ، الكلام هنا عن الأقوال، كلام الكرماني هنا عن إيش؟ الأقوال. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء. إذا قال قولا يكون مقصوده أن يتقرب به إلى الله، فهنا النية هي التي تحدد أنه قصد به ذلك وليس مرائيا. والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، وهذا مهم، هذا كلام مهم في مسائل في كل الدين، ليس في مسائل معينة فقط، في كل الدين القصد. طيب، التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. الثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، قصد الإنشاء، هل الذي تكلم قصد إنشاء هذا القول أو لم يقصد، لأنه قد لا يكون من الأصل قصد إنشاء هذا القول، بل سبق لسانه إلى قول هو لم يقصد أن ينشئه أصلا. نعم. طيب، في ثلاثة. قال وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. هذا كلام جميل. طيب، قوله هنا الإمام البخاري ترجم: وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، هذه من الآيات التي استدل بها على النية. نعم، قوله طيب على شاكلته، على إيش فسره الإمام البخاري؟ على إيش؟ على نيته. نعم، قال قوله وقال الله، قال الكرماني الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، أي والحال أن الله قال، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال. الواو تفيد معاني في لغة العرب، فتكون حالية، فالجملة التي بعدها تكون في محل نصب حال، تكون في محل نصب حالا، وقد تكون للمعية والمصاحبة، وتكون ليش؟ للمصاحبة. فيقول الحافظ يحتمل الظاهر، أولا رجح أن الظاهر أنها حالية، ثم قال ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال. واو المعية أو المصاحبة تكون بمعنى ماذا؟ تكون بمعنى مع، تكون بمعنى إيش؟ مع. طيب، قوله على نيته تفسير منه لقوله على شاكلته بحذف أداة التفسير. وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم، وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر يعني المفسرون. طيب، وقيل الدين وكلها متقاربة، يعني منهم من فسره بنفس المنهج أو السبيل الذي يسلكه الإنسان، ومنهم من فسره بإيش؟ بالنية، منهم من فسره بالباطن، ومنهم من فسره بالإيش؟ بالظاهر. هذا هو. قال وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم، وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر المشهور، يعني القول الأكثر أنه المراد به الطريقة التي ينحاها الإنسان، قل كل يعمل على شاكلته. نعم، وقيل الدين وكلها متقاربة. طيب، يعني على شاكلته يعني على إيش؟ على دينه. ثم قال الإمام البخاري ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد ونية. يقول الحافظ رحمه الله قوله ولكن جهاد ونية هو طرف من حديث ابن عباس، أوله لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهذا الحديث كما قلنا وإن كان لفظه يوهم العموم لكنه ليس عاما، بل هو من العام الذي أريد به الخاص. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصلا ونيته لا هجرة بعد فتح مكة. نعم، وهذا هو الفرق بين العام الذي أريد به الخاص وبين العام المخصوص. العام المخصوص يكون قد خرج من قائله مخرج العموم، ثم بعد ذلك خص بدليل يخص بعض أفراد هذا ليش؟ بعض أفراد هذا العام، واضح؟ فيكون مراد القائل في اللفظ العام يكون مراده إيش؟ العموم، ثم بعد ذلك يخصص هذا ببعض يعني النصوص التي تخص بعض أفراد هذا العام بحكم يخصه. أما العام الذي يراد به الخصوص فإن القائل يطلقه وليست نيته أصلا فيه، وليست نيته فيه العموم، إنما يفهم من اللفظ العموم هو لا يريد هذا. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لا هجرة بعد الفتح، هل هو يقصد العموم أصلا ثم جاء دليل يخص، أو هو أصلا يقصد فتح مكة؟ ما هو مقصوده؟ يقصد فتح مكة ويقصد لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، وإلا فالهجرة من غير مكة إلى المدينة ما زالت قائمة، والهجرة من غير مكة إلى غير المدينة أيضا ما زالت قائمة لا تنتهي. ويوافقه تماما الحديث الآخر الذي هو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة، أما الهجرة التي انقطعت فهي الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة. نعم، هذا هو لا هجرة بعد الفتح، ولكن أي ماذا يبقى لأهل مكة؟ جهاد ونية. نعم، قال قوله طيب وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه سيأتي. واحد يقول إذن ولكن جهاد ونية خاص بأهل مكة أيضا، لا، لا عبرة بعمومي، لا عبرة بخصوص اللفظ، العبرة لا عبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. وإن كان الحديث ورد بسببهم، وقوله لا هجرة بعد الفتح هو فيهم ليس في غيرهم، لكن قوله ولكن جهاد ونية على عمومه، فكل من جاهد لا بد أن يتوفر في جهاده نية. نعم، قال قوله طيب دخل في الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة فضل، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك، قال أخبرنا مالك، وهو إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم المدني، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي تلميذه رحمهما الله تعالى إذا جاء الأثر فمالك النجم، فكان يقدم شيخه في الأثر، وشيخه فقيه وليس أثريا بمعنى أنه لا يفهم ولا يفقه، فالأثرية لا تعني عدم الفقه، بل الأثر والحديث والفقه متلازمة. نعم، متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. قال عن يحيى ابن سعيد، وسبق هذا الإسناد في أول الكتاب، وهو أول حديث بدأ به البخاري كتابه، وعرفنا أنه حديث غريب، بل غريب فرد، حديث غريب فرد مطلق في أربع طبقات من طبقات إسناده، فهو فرد مطلق وبالتالي وغريب، فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، والمراد يرويه صحيحا ثابتا، وإلا فقد يكون ورد عن غير عمر من الصحابة لكن بسند لا يثبت، لكن نقصد هنا من حيث الواقع والثبوت، فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر رضي الله عنه إلا من؟ علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة ابن وقاص الليثي إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فالإسناد غريب في أربع طبقات من طبقاته، بل هي طبقاته الرئيسية الأم. أصل إسناده غريب، وهو مثال لحديث غاية في الصحة وهو مع ذلك غريب فرد. فالذين يضعفون الأحاديث بالتفرد نقول لهم إذا ضعفوا حديث الأعمال بالنية. قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب العدوي القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسبق الكلام عن هذا الحديث في أول كتاب. وهنا أشار الحافظ فقط إلى اختلاف ألفاظ هذا الحديث كما أشار هناك، فقال قوله الأعمال بالنية كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها. إذن هو من حيث الرواية عن مالك فقد ثبتت الرواية عن مالك بإثبات لفظة إنما، بل ومن طريق القعنبي عند الإمام مسلم، فروى الحديث مسلم عن القعنبي عن مالك بإثبات لفظة إنما. إذن الخلاف هنا بين من ومن، ظاهره أنه بين البخاري ومسلم، ولكن قد يكون من بعض الرواة عن البخاري أو عن مسلم قد يكون. وقال وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال، ما نسبه؟ الماطي أو إيش؟ إيش يعني؟ إخواننا ممكن التقريب. طيب على كل حال حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي ثم البصري. كان سفيان الثوري يقول فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي مسعود. طبعا عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي، إذن هو حديث من رواية صحابي عن صحابي. قال الحافظ قوله عبد الله بن يزيد هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة، وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري. وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرا من المغازي. قال طيب عن أبي مسعود الأنصاري، وجدت ما اسم أبي مسعود؟ حجاج ابن منهال. نعم الأنماط، حجاج ابن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاه البصري ثقة فاضل من التاسعة، مات سنة 16 أو 17 هكذا في التقريب. حجاج ابن المنهال الأنماطي. طيب فنسبته الماطي، وهو سلمي بالولاء بصري البلد. ما اسم أبي مسعود يا إخوان؟ تفضل. عقبة ابن عمرو. نعم، ولا بد أن يميز بين هذا الصحابي وبين عقبة ابن عامر، فعقبة ابن عامر شيء وعقبة ابن عمرو أبو مسعود شيء آخر. والظاهر أنه قد يقال له بدري، لكن ليس باعتبار أنه شهد بدرا. ننظر في هذا أبو مسعود أبو مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو. إذن ردنا إلى الأسماء. ثم في الأسماء في حرف العين قال عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري. البدري اختلف في هذه النسبة، وقيل إنه ما شهد بدرا، وقيل غير ذلك، يعني قيل هذه نسبة لأنه نزل المكان، وقيل غير ذلك. عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري صحابي جليل، مات قبل 40 وقيل بعدها. طيب نعم شهد في الحين في أي شرط؟ بعد الإسناد الذي يليه. طيب طيب نعود إليه، لكن تحتاج تأتي بترجمته إما من التهذيب أو من تهذيب الكمال، بارك الله فيك. سننظر هذه النسبة. قال نعم طيب، أي يعني لا يلزم من هذا أنه شهد بدرا، لكن يعني هذا لا يلزم منه، هذا الكلام لا يفهم منه أنه شهد بدرا، فكون كون الحافظ يحيل على ذلك الموضع لا يلزم منه أن يكون هو قد شهد بدرا. نعم، فإنه يقول سيأتي ذكره في باب من شهد بدرا، ولا يقول الحافظ هنا إنه هو شهد بدرا، لا، فإنما يحيلنا على ذلك الموضع، فلا يفهم من كلامه أنه شهد بدرا، فهذا اللفظ ليس معناه أنه شهد بدرا. نعم، قال وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرا من المغارب. أي إذن هنا لا يفهم فاهم أنه يقصد أنه هو شهد بدرا، لا، ويقصد هذا سيظهر الآن إن شاء الله. قال يعني لأن نسبته توهم أنه بدري شهد بدرا، نسبته أنه أبو مسعود البدري فيظن أنه شهد بدرا. وهل كان كل من شهد بدرا ينسب بدريا؟ لا، فعلى كل سيتنام هكذا، يعني فيه كلام أنا أعرفه، لكن باب التثبت نرجع إلى الكتاب إن شاء الله. قال قال الحافظ رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. طبعا إذا كنا نريد أن نفرق بين أبي مسعود عقبة بن عمرو وبين الصحابي عقبة بن عامر، فلا بد أن نفرق بين أبي مسعود وبين ابن مسعود، وهذا واضح، فابن مسعود وعبد الله ابن مسعود الصحابي المشهور عالم الصحابة. أما أبو مسعود فهو أنصاري كما سبق. قال البخاري رحمه الله إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها طيب فهو له صدقة. ثم قال حدثنا، طيب هو أحالنا في الكلام على هذا الحديث على غير هذا الموضع، فقال يأتي الكلام على حديثي في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها، قاله القرطبي، قال القرطبي وأفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر. والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة. نعم، فمن أنفق على امرأته وهي هاشمية لا يقال إن هذا يحرم عليه لأنها صدقة والصدقة تحرم عليها. فمن جهة النفقة عليه واجبة على هذا الزوج على زوجته الهاشمية، وهو داخل في الحديث، ومع ذلك فليست هذه النفقة محرمة عليها لأنها صدقة. لا، فالمقصود بالصدقة يعني أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة لا تطلق على النفقة الواجبة، هذه نفقة إيش؟ واجبة، فليس الصدقة. ولا أعني طبعا قد يقول الزكاة أيضا واجبة وهي صدقة، لا، يعني أنا أتكلم الآن عن نفقة الرجل على امرأته وأهله، فهذه النفقة واجبة عليه، فلا يقال إنه فعل صدقة بمعنى النافلة، بل هذه النفقة واجبة عليه، ليست نافلة في حقه، لأنه قد تطلق في كثير من المواضع الصدقة بمعنى النافلة. يقول هنا في هذا الإصابة، نعم إصابة لحافظ بن حجر، عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة ابن أسيرة ابن عطية ابن خدارة ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري، مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه شهد العقبة، اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدرا. نعم. فقال الأكثر نزلها فنسب إليها، ثم أفادنا بفائدة تتعلق بترجمة البخاري، فقال وجزم البخاري بأنه شهدها، إذن البخاري ممن يذهبون إلى أنه شهد بدرا، واستدل بأحاديث أخرجها في صحيحه في بعضها التصريح بأنه شهدها، منها حديث عروة ابن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا، وقال أبو عتبة ابن سلام ومسلم في الكنى شهد بدرا، وقال ابن البرقي لم يذكره ابن إسحاق فيهم، وورد في عدة أحاديث أنه شهدها، وقال الطبراني أهل الكوفة يقولون شهدها ولم يذكره أهل المدينة فيهم، وقال ابن سعد عن الواقدي ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها، وقيل إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه، وشهد أحدا وما بعدها، ونزل الكوفة وكان من أصحاب علي، إلى آخر الكلام. المسألة خلافية، لكن إذا صح الحديث فهو مذهبنا، أي ما نرد الحديث، لأن بعض أهل العلم نفى، ولكن ينظر لماذا نفى أهل المدينة وأثبته أهل الكوفة، ينظر في السبب. على كل حال، لكن هذه الأحاديث الثابتة عند البخاري، وكذلك ما جزم به مسلم رحمه الله في الكنى، وابن إسحاق وإن لم يذكره فيهم، وقال ابن البرقي لم يذكره ابن إسحاق فيهم، وورد في عدة أحاديث أنه شهده. فهذه الأحاديث التي عند الإمام بخاري وقد صححها الإمام بخاري تكفي إن شاء الله تعالى حجة على أنه شهد بدرا. وبقي هل النسب لهذا السبب أو لغيره، وارد أنه يكون لأنه شهدها وأنه يكون لسبب آخر. نعم، فكونه شهدها لا يلزم منه أن يكون نسب كذلك لأنه شهدها، فإن غيره قد شهدها ولم ينسب بدريا. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحكم بن نافع، ما كنيته؟ تفضل. أبو اليمان، وما نسبه؟ البهراني. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة واسم أبيه دينار، شعيب بن دينار، عن الزهري الإمام المعروف محمد ويكنى أبا بكر، اسمه محمد ويكنى أبا بكر، قال حدثني عامر بن سعد ابن أبي وقاص تابعي، عن سعد عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، واسم أبيه مالك، سعد بن مالك، أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وهذا يفسر به الحديث الذي قبله: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة إلا أجرت عليها، تكون الصدقة بمعنى ماذا؟ بمعنى الأجر. نعم، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وحديث سعد أعم من حديث أبي مسعود، بل ذكر ما في حديث أبي مسعود في حديث سعد على أنه أحد أفراد هذا العموم، فعمم ثم قال حتى ما تجعل في امرأتك. وما معنى في الأولى حرف جر، وفي الأولى والثانية اسم، الأولى حرف جر والثانية اسم بمعنى ثم، في وفي الثانية هذه مجرورة بحرف الجر، وعلامة جرها إيش؟ الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، في طيب. قال قوله في فم امرأتك، إذن هي رواية، وللكشميهني في طيب. على كل بارك الله فيكم، هو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله. الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى، سيكون كلامنا على حديث سعد هذا يوم السبت إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.